قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوعد الإلهي بتحقيق انتصار المؤمنين والمستضعفين على المستكبرين في الأرض، هذا الوعد الإلهي لابد أن يتحقق، ولكن كيف ومتى؟ لا شك لكل أمر له أسباب وظروف، والحالات الاجتماعية والحالات التي تكون في الأمم لابد وأن تتهيأ تلك الظروف وتلك الحالات حتى تجري الأمور بأسبابها ويتم الوعد الإلهي بهذا. لا شك أن هناك في العالم الظروف السياسية والاجتماعية هي الحاكمة على الأمم، والثقافات والأيديولوجيات لها دور كبير جدا في تسيير سياسة الدولة. الغرب له أيديولوجية خاصة، أيديولوجية الغرب قائمة على أساس الاستغلال والرأسمالية والاستثمار، وإذا كان هناك استخدام للدين فهو تغطية لهذه الأيديولوجية. وأيديولوجية الشرق أيضا قائمة على الاشتراكية والفكر الماركسي. لابد أن يقع هذا الاختلاف الأيديولوجي بينهما في العالم، والمصالح تتضارب بينهما، وبالنتيجة تقع هناك حروب ومعارك، وكل يريد أن يكون له محل نفوذ. نعم، هذه النقطة هي نقطة مركزية وأساسية. لاحظوا الظروف السياسية التي نتحدث عنها في العالم اليوم. الأوضاع غير مستقرة، يعني كان سابقا الاستعمار لا يكون له دور مباشر في تنفيذ مآربه في الأمم. كان سابقا قبل 50 سنة، أما بعد 50 سنة إلى اليوم تغيرت الأوضاع السياسية وبدأ الشعوب تستقل وتطالب بمصالحها وبحقوقها، فبالنتيجة أصبحت هذه الدول مستقلة نوعا ما. أما بدأ الآن الفصل الآخر، أنه الدول الاستعمارية رأت أنها لا تستطيع أن تتحكم في الشعوب بطريقة غير مباشرة، مفروض أن تكون هناك تدخل مباشر في الأمم في العالم. ولذلك بأعذار واهية وتحت شعارات مختلفة بدأ الاستعمار الغربي يدخل البلاد الإسلامية من جديد، استعمار مباشر. وهناك دول خضعت لهذا الاستعمار أو وقعت تحت هذا الاستعمار المباشر. لكن
أكو هناك دول أخرى لا تزال مستقلة، لا تروق للغرب أن تكون هذه الدول مستقلة، لابد وأن تتدخل بشكل مباشر في تسيير الأمور. لاحظوا الآن في العالم موجود بؤر للانفجار، بؤرة الانفجار الآن في العراق وأفغانستان وفي الشام فلسطين، وقضية سوريا ولبنان من دول قابلة للاشتعال في أي يوم من الأيام، هذه حقيقة جدا مهمة يجب نحن أن نلاحظها. أحب من خلال هذا التحليل السياسي أن نفهم الروايات التي تذكر وتبين الأحداث التي تجري قبل خروج ولي الله الأعظم. نحن نجد في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خروج السفياني من العلامات القريبة جدا لظهور ولي الله الأعظم الحجة بن حسن المهدي المنتظر. في الأحاديث وردت أن خروج السفياني لا يكون إلا بعد وجود اضطرابات معينة في المنطقة واختلالات وفراغات سياسية وعسكرية. والآن حاليا الأوضاع السياسية في المنطقة تنبئ عن هذا الأمر وتتحدث عن هذه النقطة بالذات، فتلاحظ هذا التغيير الموجود الآن حاليا في المنطقة. أمريكا حاليا تريد بأي شكل من الأشكال أن تغير السياسة الموجودة في سوريا، الآن صراع موجود. طيب، هناك سباق دولي الآن حاليا حاكم، احتلال أمريكا لدولتين في منطقة الشرق الأوسط، وحاليا هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط هناك مناطق غير حاكمة للنفوذ الأمريكي بالأخص لبنان وسوريا وإيران. بالنتيجة لابد للغرب أن تعمل عملها في المنطقة، فالأحداث السياسية تبدأ بالتطور. في أحاديث أهل البيت أنه الروم ينزلون الرملة، وفي أحاديث أخرى أيضا تؤكد نزولهم في منطقة سور وفي منطقة أنطاكية. منطقة أنطاكية منطقة حدودية بين سوريا وتركيا على ساحل البحر، مما يجعل الأمور تنفلت من الناحية الأمنية في المنطقة. بروز السفياني يكون في هذا أوضاع المتشنجة. لاحظوا، يعني إذا احنا أردنا أن نقرأ التاريخ ونقرأ الروايات وأحاديث أهل البيت ونحاول أن نستقرأ المستقبل من خلال الأوضاع السياسية في المنطقة حاليا، نرى أن هناك قرب وقوع هذا الحدث. يعني خلال سنة سنتين حدوث هذا الأمر أنا أحتمل يكون واقعا، والله العالم. بس من خلال الروايات وأحاديث أهل البيت أجد أن الظروف السياسية هكذا تكون. السفياني يخرج في الوقت الذي يكون الأبقع والأصهب أيضا في المنطقة، يعني شخصية سياسية حاكمة وشخصية أخرى أيضا حاكمة يقع النزاع بينهما، فالسفياني يستغل الموقف ويأتي. لاحظوا من هو السفياني. نقرأ في التاريخ: يأتي السفياني ويحكم العراق بعد أن يحكم الشام، ويقوم بأعمال كثيرة بالقتل والنهب وإقامة حروب ومعارك ودمار. خلينا نعرف شخصية سفياني، من هو سفياني. سفياني حسب الروايات أنه شخصية تأتي من الخارج، وإن كان جذوره من الدول العربية، ويخرج من الوادي اليابس، هي منطقة حدودية بين سوريا والأردن، منطقة درعا. وهذا الرجل نسله يرجع إلى أبي سفيان، وسمي سفياني بهذه الجهة. فسفياني رجل مربوع، كما في بروايات عندنا أنه أحمر أشقر أزرق. لو تركب العبارات عليه لازم يكون عينه أزرق وشعره أشقر، تمام، ووجهه أحمر. لازم يكتب هالطريقة بعد تركب على وجهه. تركيب آخر أكو؟ إذا أكو تركيب آخر هم نفتهم إلا بالكمبيوتر، إنسان يبدل ويغير ويشكل. المهم، وهو رجل لم يعبد الله طرفة عين كما في الأحاديث عندنا، وهو رجل من عملاء الغرب، ويطبق سياسة الغرب في المنطقة. في أحاديث أهل البيت عبارة أنه يضع الصليب على صدره، هذا رمز أنه أساسا يكون غربي الأيديولوجية، غربي الفكرة، تخطيط غربي. وعادة الاستعمار حينما يريد أن يدخل في منطقة معينة ويعمل في عمل معين، نتيجة يكون هكذا. وجدت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتحدثون عن هذه النقطة بأن السفياني رجل مع هذه المواصفات التي تحدثنا حوله يأتي به الغرب لتحقيق مآربه. فإذن الغرب لا يتحرك وحده. وفي روايات أهل البيت الروم يعطون العراق، مضمون الرواية، لجماعة السفياني. يعني تنتهي الحكومة العراقية إلى عطائها لجماعة السفياني. يعني نتيجة هكذا راح يحدث، وهذا أمر طبيعي. لكن هناك مشاكل تحدث. يعني لو نقرأ التاريخ من بين خروج السفياني، إخواني، من بين خروج السفياني إلى انهزامه في معركة مع الإمام المهدي، هاي النقطة اللي يهمنا احنا نتحدث حتى نعرف خروج الإمام المهدي متى يكون. حينما نتحدث نحن عن سفياني نريد أن نعرف قرب ظهور الإمام متى، وهاي نقطة مركزية. ولذلك روايات أهل البيت حينما الأصحاب يأتون للأئمة الأطهار يقولون لهم متى خروج ولياه الأعظم، يقولون هيهات هيهات، لا يكون ذلك إلا بعد خروج السفياني. خروج السفياني يستغرق من يوم أن يخرج إلى أن يوم أن ينتهي 15 شهر، 6 أشهر هو يحارب، يبدأ الحراب والمعارك داخليا في الشام إلى أن يسيطر على الشام كليا. الكور 5: دمشق، حمص، حماد، أردن، واحتمال أن يكون لبنان. فيحتل هالمناطق ثم يأتي ليدخل العراق. لكن كأنما هناك يصير حادثة أخرى كما في روايات أهل البيت، ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، كأنما يكتشفون أكو هنا منطقة جدا ثمينة في هالمنطقة، اللي هو في مصب الفرات اللي هي مشتركة حدودها بين تركيا والعراق وسوريا. وهنا يبدأ صراع جديد في أحاديث أهل البيت، معركة قرقيسيا، معركة ضخمة جدا. يبدو أنه مع دخول إخواني، هاي نقطة التفتوا، مع دخول القوات الغربية في هالمنطقة عبر السفياني، الروس والترك لا يبقون مكتوفين اليدين، أيضا هم يدخلون. في رواية أهل البيت أكو أنه الترك يدخلون الجزيرة. الجزيرة أكو منطقة في العراق قريب الموصل، هاي المنطقة يسموها الجزيرة، وهاي قريبة لمنطقة قرقيسيا، وهاي المنطقة أساسا اللي هي قريبة من الحدود التركية السورية العراقية. وسبحان الله كأنما هناك فتنة عظيمة تقع ومعارك شديدة غربية شرقية في هالمنطقة. في رواية أهل البيت يقتل فيه كثير من الجبارين، يعني قتال حميم وقاسي وضاري جدا، بحيث لا يبقى من 10 إلا 1، يعني إذا كان 10 ناس يقاتلون ما يبقى عندهم إلا 1، وكلهم يتوقع أنه ينتصر، وكلهم يريد أنه يكون هو المنتصر في المعركة. هاي المعركة معركة قاسية، وأحاديث أهل البيت حولها كثير، إحنا ما يمدينا مجال نقرأ رواية رواية وحديث حديث، لأنه إحنا نريد بسرعة نطوي هذه المراحل حتى نصل إلى مرحلة قضية الخروج، لكن من باب معرفتنا متى الخروج حتى نعرف هاي المعركة. هاي معركة رئيسية وقوية وحامية جدا، وينتصر في هذه المعركة في النتيجة السفياني. السفياني يدخل العراق ولا يكون همه إلا العراق، الكوفة. في روايات أهل البيت تطلق كلمة الكوفة على العراق، يعني إذا وجدت هناك أنه كوفان كذا يصير، كوفان كذا حادثة يصير، منظور من عند العراق الكل، لأنه كانت تطلق على العراق الكوفة، مو الكوفة هاي اللي حاليا المدينة الصغيرة ظهر النجف الأشرف، لا، الكوفة أساسا عبارة عن منطقة العراق كلها. المهم، فهاي المنطقة حينما يدخلها السفياني يعمل بالشيعة والمحبين لأهل البيت المجازر الضخمة جدا، يعني يقتل ويسفك ويقوم بمجازر بشعة، بحيث يقتل الأطفال ويضعهم في قدر، تمام، يعني أعمال شنيعة يرتكبها. هو إنسان رجل قاسي القلب جدا، وأهل البيت من زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن هذا الشخص وهذا الرجل القاسي القلب، يبدو أنه أكثر إجراما من صدام وأكثر قساوة منه، وهو من أولاد خالد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، يعني الأحاديث تتحدث عنه بشكل مبين. ولو أنه أكو إلى اسم، لكن أنا أعتقد هذا الاسم إنما هو رمزي عثمان بن عمسة إطلاق على هذا الشخص، قد يكون أفعاله أو صفاته شخصيته يشبه عثمان وأفعال عثمان. المهم العبارة تطلق عليه بعثمان بن عمسة مهما يكون، لكن أريد هاي النقطة يبينها أنه حتى في كتب أهل السنة وردت وذكرت تبين عن هذا الشخص السفياني قتال ومجرم، وحتى روايات الواردة في كتب أهل السنة عن هذه الشخصية أنه شخصية مكروهة. ولو أكو بعض الروايات تريد تلمح وجهه عند السنة في التلميح، لكن هذا التلميح ما له أثر، لأنها أكثر الروايات الواردة عند أهل السنة عن السفياني روايات دامة له وليست مادحة له، ولكن السفياني يرفع راية التسنن في العالم من باب أنه يجذب السنة إليه، لكن هو لا يؤمن بالإسلام نهائيا، ولم يعبد الله طرفة عين، يعني شخصية صماء الاعتقاد بالدين كليا، لكن من باب أنه يكسب الناس ويسحب الناس إليه، يدعي التسنن ويرفع راية التسنن في العالم ويقوم بأعماله الإجرامية. المهم سبحان الله امتحان بعد امتحان عسير للأمة الإسلامية ككل، وكثير في الروايات عندنا بعض الناس ينخدعون به في البداية من أهل السنة في الشام، ثم يرون أعماله وأفعاله وحركاته يرتدون عليه. وفي روايات أهل البيت أنه حينما يلتقي الجيشان، جيش الإمام المهدي وجيش السفياني، هؤلاء المؤمنين من أهل السنة الذين هم في جيش السفياني يذهبون ويلتحقون بجيش الإمام المهدي. ولذلك في أحاديث وروايات أهل البيت أكو عبارة أنه يوم الأبدال، يعني يصير بدل، وأكو هناك جماعات اللي هي تتظاهر أنه من محبي أهل البيت ومن جماعة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. لمن يلتقي الجيشان أيضا من جيش الإمام المهدي ناس خبثاء لعناء أكو يلتحقون بجيش السفياني، يعني من ذلك الطيبين من أهل الشام يأتون إلى معسكر الإمام المهدي، ومن معسكر الإمام المهدي وناس خبثاء يلتجئون إلى جيش السفياني، وسمي بذلك اليوم يوم الأبدال، يعني يصير واحد بدل الثاني. وفي روايات أهل البيت أيضا واردة أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أنصاره أصحابه هؤلاء يتشكلون من ثلاث، إذا صح التعبير، قوميات، أو بالأحرى نقول من ثلاث دول، مو قوميات، من ثلاث دول، من العراق، في الرواية عندنا عصائب العراق، أبدال الشام، أبدال الشام هي العبارة اللي قلنا، يصيرون بدل عن أولئك الذين يلتحقون من جيش الإمام المهدي إلى جيش السفياني، بدل عنه يلتحقون من جيش السفياني إلى جيش الإمام المهدي، هذول هذول الأبدال. ونجباء مصر في روايات أهل البيت واردة أنه أصحاب الإمام المهدي هؤلاء نجباء مصر. المهم نحن نريد هنا أن نعرف ساحة المعركة ومتى يكون خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البشارة الواردة في روايات أهل البيت إذا سمعتم بخروج السفياني اعلموا أنه بعد ذلك أو تزامنا مع خروج السفياني يكون خروج الإمام المهدي، لكن خروج الإمام المهدي يسبقه خروج الخراساني وخروج اليماني. خروج اليماني وخروج الخراساني ولا يكون همهم إلا العراق، وهم يتسابقون إلى العراق كتسابق الفرسان الرهان، هكذا يلتجئون إلى العراق، لأن السفياني يسبقهم إلى العراق ويبدأ بقتل شيعة آل محمد ومحبي آل محمد ويرتكب جرائم شنيعة جدا، حتى يقول من يأتي برأس محب علي بن أبي طالب، ها، أو يأتيني بشخص من محب علي بن أبي طالب حتى أقتله أعطيه 1000 دينار، هكذا يتعامل. فأكو ناقبثاء يقول أنه يثب الجار على جاره فيقتله أو يأخذه للسفياني حتى يأخذ 1000 دينار من السفياني، يعني يرتكب هاي المجازر في الأمة، ويبيح الدماء والفرود ويعمل أفاعيل شنيعة جدا في الأمة الإسلامية وبالأخص في العراق، هذا السفياني الحاقد. ولذلك يأتي الخراساني واليماني لينقذوا شعب العراق من يد السفياني. هذه المعركة التي تحدث في العراق أساسا، لكن هاي المعركة ما تحدث إلا بعد وقوع اضطرابات دولية، يعني حينما يتحرك الروم ويباشرون النزول العسكري مباشرة في لبنان وفي سوريا ويحركون السفياني ويعطون قوة، حين ذاك التحرك الروسي يصير للمنطقة أيضا، هم من ذاك الصوب يتحركون عبر تركيا عبر نفوذهم ويأتون إلى العراق أيضا. يعني هاي المعارك تصطدم بشكل عجيب في المنطقة وتشب نار حرب قاسية جدا وحامية في المنطقة ومآسي تجري في الواقع على أرض الواقع. لكن هذه المآسي تنفرج بخروج ولي الله الأعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا لابد احنا نبحث عن قضية اليماني والخراساني. يعني هذول من هم اليماني والخراساني وتحركهم كيف يكون واتيانهم للمنطقة كيف يكون؟ وبعدين قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف يتحرك ومن أين يتحرك؟ يعني هذا في البحث إن شاء الله سوف نتحدث حوله، لأنه الروايات الواردة حول هذا الموضوع مختلفة. وإذا صار لنا مجال نذكر كل الروايتين، الرواية اللي تقول تحرك الإمام المهدي من جانب وتحرك الإمام المهدي، وروايات أخرى تحرك تبين أنه تحرك الإمام المهدي جانب آخر. المهم إحنا هاي المسائل مبينة، لكن يبدو هناك فد علامات اللي إحنا في بداية حديثنا تحدثنا حوله، أنه أكو علامات عامة لخروج الإمام المهدي وأكو علامات خاصة، وقسمنا العلامات الخاصة إلى قسمين: علامات غير حتمية وعلامات حتمية. العلامات الحتمية هاي العلامات الخمسة اللي ذكرناها: خروج السفياني وخروج اليماني وخروج الخراساني والصيحة في شهر رمضان في 23 من شهر رمضان، النداء باسم نام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقتل النفس الزكية. هنا قتل النفس الزكية لا يكون إن حدث في مسألة خروج الإمام المهدي إلا 15 يوم فقط. يعني بين قتل النفس الزكية وبين خروج الإمام المهدي 15 يوم كما في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني مسألة تتبع أحداث خروج الإمام المهدي نقدر من خلال هذه الروايات نعرفها جيدا ونتابع هذا الموضوع بشكل جيد حتى نعرف الأحداث التي ستقع وتجري في الأمة، والذين يريدون أن يكونوا من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مفروض عليهم أن يتحركوا في الساحة في قراءة هذه الروايات ويتابعوها جيدا ويتابعوا الأحداث السياسية كذلك، لأنه هاي الأمور اللي بيناها حتمية في روايات أهل البيت أكو هنا هاي الأمور حتمية. طبعا أقصد من مسألة الحتمية يعني مو مفروض على الله أن يحدث، لا لله البداء، لكن مجريات الأحداث بشكل تكون هذه المجريات بحيث تصبح هذه الأحداث حتمية وقوة، إلا إذا كان هناك يحدث لله البداء. لكن قضية أنه مسألة جارية كما مذكورة في روايات أهل البيت، وإن شاء الله سنتحدث غدا بإذن الله عن كل هذه الأمور: اليماني والخراساني وموضوع تحرك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ويبقى حديثنا عن موضوع النداء، النداء كيف يكون وحقيقة هذا النداء كيف يتحقق ومن يعرف هذا النداء وكيف نعرف هذا النداء إن شاء الله في الأيام القادمة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.